أما الدليل بشر.
الدليل أن كل من الأمرين جاء كالخض والوضع، أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة.
أوضح لأني أنا ما فهمت القرآن.
وقلنا جاء الوضع فوضعنا، وجاء الخض فقبضنا، لكن نبتدع بدعة نجمع بين الوضع والقبض، هذا الأصل له.
القضية أن الجمع بين القبض هكذا،
نعم هكذا، نحن تقولون هكذا الشاهد. الآن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا النص يشمل أن نقول حي على الصلاة حي على الصلاة. جاء الحديث إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فنحن إذا نفعل بهذا سارة وبهذا سارة. أما أن نجمع بين الأمرين، وين دليل الجمع؟ الجمع يتطلب دليلا خاصا، كمثل ما قلنا بالنسبة للجمع بين الوضع والقبض، إذ لم يوجد دليل الجمع كنا نراوح تارة نضعه وتارة نقبضه، كذلك كنا بالنسبة لإجابة المؤذن.
أنا في مفهوم الحديث
بارك
الله في مفهوم الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن، عرفنا هذا الأمر، عرفنا أن المؤذن يقول كلمة الأذان 17، ثم قال وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. عندي أنا أن هذا زيادة تشريعا، يعني قولوا حي على الصلاة وأشرقوها بلا حول ولا قوة إلا بالله مفهوما.
قولك ثم مقصود هذه ولا لفظة؟
لا لا مفهوما، أنا أقول مفهوما، أنا فهمي من الحديث
ثم
مني أنا.
أنت قلت قال كذا ثم قال كذا،
أنا ضمير مستتر ثم قولوا
ما صارت مشرقة وصرت مغرما. افهم ما أقول، أنت قلت أن الرسول قال في الحديث الأول ثم الرسول قال ثم، هل تريد ترتيب؟ فعندك علم بهذا الترتيب؟
لا
يسامحك الله، وين انت تذهب؟
طيب مفهوم الحديث الشيخ ما نفهم منه كذا؟
لا ما نصفي ان نفهم هكذا، ما نصفي، لان هذا تلويع. الان ثم قولوا مثل ما يقول المؤذن، لعلك تذكر معي ان هناك ان الرسول اجاب المؤذن حينما قال اشهد ان لا اله الا الله، قال وانا وانا، تعرف هذا الحديث؟ طيب هل أجاب بمثل ما أجاب؟ إذن هذا تنويع، فنفهم من مجموع الأحاديث التي وردت في الباب أنه يجوز هكذا وهكذا وهكذا. فلو أنك أنت يعني اكتفيت بالقول في إجابة المؤذن في الشهادتين بقولك وأنا وأنا، ما بيكون خالفت الحديث الأول، صح؟ لما؟ لأنه اللي قال هذا فعل هذا، هذا شيء. الشيء الآخر الذي أرى أنه من الأهمية بمكان أن تطرق له وأن نذكر به، وهو أنك لو ما أجبت المؤذن مطلقا هل تأثم؟ فإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت لا تأثم، وإذا قلت مثل ما قال المؤذن في كل ما قال فأنت لا تأثم، بل أنت مقتدي بكلامه عليه السلام. خلاصة القول أنني أفهم من هذه المجموعة من الروايات، وربما هناك أشياء أخرى لا أذكرها الآن، أن في الأمر فسحة
حتى بالجمع بينها.
سامحك الله لما نفيته صراحة، وضربت لك مثلا. نعم.
أذكر كلاما لكم حفظكم الله
في
تمام المنة، ما أدري قد يبدو شيء من التعارض تسجيل اللبس بالنسبة لمسألة يعني الترتاب مع المؤذن، كأنكم قلتم إلى الوجوب في تمام المنة وقلتم هذا الذي في ذهني أنا.
لا العكس من ذلك تماما،
حتى ذكرتم أنه ورد بعض الأحاديث انهم كانوا يتكلم، قلت هذا لا ينافي الترداد او شيء من هذا. عندك تمام منه؟
انا استدل بالحديث الذي رواه الامام مالك الموطأ.
نعم.
انهم كانوا اذا اخذ المؤذن في الاذان يوم الجمعة وعمر على المنبر اخذنا في الحديث، فاذا شرع في الخطوة سكنا. فأنا أستدل بهذا تحقيقا لمبدأنا السلفي في اتباع السلف، واليوم كنا نتكلم في هذا الصدد أننا نحن لا نرى تفسير النصوص سواء ما كان منها متعلقا بالأوامر أو بالنواهي إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء. فإذا مثلا جاءنا نقل في تفسير أمر لأنه ليس للوجوب، فليس لنا أن نقول إنه واجب رجوعا منا إلى القاعدة، وعلى خلاف ذلك فيما إذا اختلفوا إن ذاك نرون إلى القاعدة ونأخذ بالوجوب، وكذلك في النهي الذي الأصل فيه التحريم. واستشهدت بعبارة للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لصبغ الشعر عند قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فقال عن الصبغ أخشى أن يكون فرضا، أخشى، ما قال هو فرض تمسكا بالأصل، لأنه يترقب أن يأتيه العمل، فإن كان جرى العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرى الناس على التصريف به، وإلا جبن. هو الجبن هنا هو الشجاعة. نعم. ولذلك قلت أيضا في هذا النوع بالذات، لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا وكثيرا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة، يطلقون عليها لفظة الكراهة، أكره كذا وأكره كذا، فهذه هي محرمة عندنا، لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم، نحن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا، فليس هناك من يخالف مثلا في تفسير مر من بعض النصوص يعني. فإن دل هذا كما يقال اليوم على شيء فهو يدل على ورعهم وعدم تجرؤهم على التسرع إلى القول بتحريم شيء أو بفرضيته غيره. تفضل
شيخنا بارك الله فيك.
الله
قد يتبادر إلى الذهن الاحتجاج على حديث المسيء صلاته أو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، فإذا غلق من الركوع فدا فقل سمع الله لمن حمده، وكان المسيء صلاته منفرد، وحديث متابعة الإمام إذا كبر فكبر وإذا كذا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، قد يتبادر إلى الذهن مع القول بعدم متابعة المؤذن في الحي على الحين أن هذا حجة لأن يقول المأموم ربنا ولك الحمد، لأن هذا يحتجون به بأنه أمر للمأموم، أقول ربنا ولك الحمد. نعم، وهذا أمر للمنفرد، والمنفرد والإمام في حال سواء. فما يعني وجهة نظركم بارك الله في ذلك؟
نص كلامك الأخير وضح لي، لكن الأول ما هو الربط بين القسم الأخير من الكلام والقسم الأول المتعلق بحديث المسيء صلاته؟ أنت قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بأن يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده. فالآن هل هناك من يقول بأن المنفرد لا يقول ربنا ولك الحمد؟ إذن ما علاقة حديث المسيء بما دام المسيء يجمع بين الأمرين، المسيء صلاته أو لنقل بعبارة صحيحة المنفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد، مع أن الرسول قال للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده. هو إذا كان ما عنده جواب نسمع منك.
قد يقال بأنه لم يؤمر المنفرد بغير التسميع.
جميل. هل الأوامر محصورة بحديث مسيء صلاته ولا ممكن يكون هناك أوامر أخرى؟ أو بعبارة أخرى، إذا جاء أمر لم يذكر في حديث مسيء صلاته هل نلغي قيمة هذا الأمر لأنه لم يرد في حديث مسيء صلاته، أم كما نعلم الأحكام ما تنزل فصلة وإنما تترى؟ فإذا جاء أمر لم يذكر في حديث مسيء صلاته
هو الصحيح أن الصلاة لم تتوقف فقط على حديث المسيء صلاته فقط، بل هناك أمر أخرى.
حسنا، إذن إذا قال عليه السلام للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده، فهذا لا ينفي أن يقول المنفرد اليوم زيادة على ذلك ربنا ولك الحمد. إذا كنا متفقين وفي ظني أننا متفقون إن شاء الله، فيعود السؤال ما علاقة إذن حديث المسيء صلاته بموضوعنا أو بالشطر الثاني من السؤال؟
موضوع الأذان. قد يحتج بهذا يقول لماذا أنتم جعلتم يعني أفردتم أن لا يقول مثلا حي على الصلاة والحوقلة، هنا لابد تبرد التحميد والتسميع.
أنا أرى أن القضية حجة لنا، نحن جمعنا في كل من المسألتين بين إعمال النص العام وإعمال النص الخاص. يعني حينما قال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، أعملنا النص العام بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمنفرد، صح؟ تفضل.
تقريبا كفر كافرة فقد يكون نحن منه نقول ربنا ولك الحمد، فهل هذا يبطل مثل ركن أو أنه يعني
ما أصلت السنة؟ بارك الله فيك، وأنت تقول بكل صراحة مسلم نحن نفعل كذا. الآن هذا الذي تفعله، هل حينما ترفع رأسك من الركوع أم بعد أن تستتم راكعا؟ فأي شيء فعلت خلاص السنة.
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد.
طيب.
أقول لك. وأنا بعد ما أرفع أنا بقول.
وأنت وفي أثناء الرفع. طيب. في أثناء الرفع. ثم الإمام يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأنت صامت؟
أنا أقول هذا كله.
لا أنت ما تقول.
أنا بس اللي أصدقته سمع الله لمن حمده.
أنت ما تقول هذا؟
ما قلت هذا.
لماذا؟ كيف تصمت؟ وهل هناك مكان في الصلاة يصمت الإنسان عن ذكر الله وهو مكان لذكر الله؟
على حسب القول اللي أقول ربنا ولك الحمد. قبل هذه.
شيخ هذا انتهينا منه.
أنا
الآن عندنا قيام ثاني. وفي هذا القيام الثاني بعضهم شرع الوضع لتعرفوه. لماذا؟ لأنه قيام ثاني. ففي هذا القيام الثاني الذي بعضهم يضع اليمنى على اليسرى. ماذا تقوله؟ تصمت؟ هذا أولا.
صيغ الأدعية المذكورة.
قراءة الإمام يا شيخ.
خاتم الإمام بعد ربنا ورفعنا. حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه إلى آخره.
إذا جمعت بين التسمية والتحميد.
ما قلنا سمع الله لمن حمده. الإمام قال سمع الله لمن حمده. قلنا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. بناء على هذه القولة.
جميل. إذا أنا يمكن أسأت سمعا أو فهما لابد من أحدهما. أقول لما رفعت رأسك من الركوع هكذا ماذا فعلت؟ لا شيء. وهذا الذي يجندل حوله.
لحظة لا ينفع لك شيء. لما قال الإمام سمع الله لمن حمده في أثناء رفعك في أثناء رفعك بعدما سمعته قول الإمام سمع الله لمن حمده قلت ربنا ولك الحمد
وتمرك عليه. هذا خلاف السنة. يعني الرسول كان يصلي أحيانا وحده ولا لا؟
نعم.
طيب كان يفعل كما كان يفعل ويصلي بالناس إماما أم لا؟
تماما.
نعم. طيب حينما كان يرفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. ثم وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد. أنت الآن تخالف هذه السنة فتضع ورد المكان برد آخر. هذا موضوع ثاني. لا هذا نحن بحثنا الآن يعني كيف نؤدي السنة أو نحقق أوامر الرسول عليه السلام على إطلاقها وعمومها وشمولها أم على تقييدها وتخصيصها. هذا هو الموضوع. أما الموضوع أنه صلاة ناقصة صحيحة ما هي صحيحة هذا موضوع آخر بلا شك. نحن الآن يكفينا أن نقول بالنسبة للناحية الإيجابية التي نتبناها أنه نفعل كما فعل الرسول وراءه. إذا اقتدينا وراء الإمام نجمع بين التسميع والتحميد. هذا من ناحية الإيجابية التي نحن نتبناها. بالنسبة للآخرين الذين لا يتبنون التسمية وراء الإمام نقول بلا شك صلاتهم صحيحة. ما
هو فهم الحديث كذا. فهموا أن الحديث وأنا منه أن الحديث فقولوا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أنه أمر بالقول فقط بربنا ولك الحمد خلف الإمام.
صحيح بارك الله.
هذا قلنا هذا حكم للمأموم والتسميع حكم للمنفرد والإمام.
بلى. لكن بارك الله فيكم أنتم تعلمون قولة العلماء ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. فكون الرسول أمر المقتدي في هذا الحديث بأن يقول ربنا ولك الحمد لا يعني ولا تقل سمع الله لمن حمده. وقربت لكم هذا بحديث التأمين. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذا لا يعني أن الإمام لا يؤمن. هذا أمر مسكوت عنه. وهذا هو تطبيق لكلام العلماء ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله في كثير من المسائل أننا دائما نأخذ بالزايد فالزايد من الأحكام ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض. نأخذ حكم من حديث حكم من حديث ونجمع بينها ونطبقها إلا إذا كان هناك تصادم. التصادم فيما نحن فيه كان يمكن أن يكون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط، أو لا تقولوا إلا ربنا ولك الحمد، يعني أداة حصر بأي عبارة عربية كان. أما وهو أمر بهذا فهذا لا ينفي ما علاه، الأمر بالشيء لا ينفي ما علاه أبدا.
جزاك الله خير. الحديث نحن نقول بهذا، وحتى أن نحن نافحنا عنه.
جزاك الله خير.
يعني ما في ضمن هذا.
جزاك الله خير.
فنحن نستغفر الله جل
وعلا. أهلا وسهلا.
هذه الجملة أو ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. لما لا نطبقها في الحي في حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ونجمع بينها.
يا أخي الجمعة يعني نعمل بهذا، مش نعمل بحديث واحد، نعمل نرجع لقضية القبر، عملنا بالنصين ما ضربنا أحدهما بالآخر، لكن لا يعني ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أن نحدث شيئا لم يكن في الشرع، وإنما أن نعمل بما جاء في الشرع في نص غير النص الذي نحن نقف عنده. ذكر الشيء لا ينفي ما عداه لا يعني لا ينفي الابتداع بالدين، لا ينفي الابتداع بالدين، لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أي ذكر شيء في حديث ما لا ينفي العمل بشيء آخر في حديث آخر. هذا هو المقصود به.
سؤال أخير لعله خير إن شاء الله.
إن شاء الله.
ما حكم التحنيق؟
التحنيق؟
التحنيق
الميت؟ خمتنا حكم لا علاقة بالجنازة.
لا.
والله نحن شغلنا كثيرا عن هذا. فنقول إذا كان التحنيط، وأنا لا أدري هذه الصناعة كيف هي، إذا كان التحنيط لا يترتب من وراء تعذيب الحيوان فهو أمر جائز، لا يوجد في الشرع ما يمنع منه. أما إذا كان يترتب من وراء تحنيط الحيوان تعذيب له فمعروف أن تعذيب الحيوانات منهي في الشرع، وهذا من فضائل شرعنا الكامل. كما تعلمون وصل به الأمر إلى العناية في دفع الذبائح ألا تذبح بعضها أمام بعض، أتريد أن تميتها ميتتين؟ فهذا نهي عن تعذيب الحيوان. ولكن إذا لم يكن في التحنيط تعذيب فلا أجد فيما أعلم من نصوص السنة فضلا عن الكتاب ما يمنع ذلك.
طيب نضيف مسألة ثانية في نفس هذا الموضوع، وأنا كان يرجح أو هذا فيها مسألة فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا عندي تعليق على قولك ورجحها بس مشيها.
مشيها الله خير. لا أنا أود هذا الحق الثاني.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم فيما 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 معناه على ما أذكر، لمن صاد صيدا أو حق الصيد ولا يصيد أحدكم إلا بحقه أو شيء منه.
هذا حديث العصافير صيدا.
ولو فتحنا الباب التحنيط لا قتلت الحيوانات والطيور بدون حقها، يعني ويكون من باب سد الذرائع أن لا تتحنط أو يمنع التحنيط، هذا من باب لا يرتكب هذا المخوف، فما رأيك في شيء؟
هذا قتل الحيوان بدون سبب أنا أعتقد أن هذا غير مشروع.
طيب.
ولكن المسألة تختلف بعض الشيء. هذا التحنيط مهما انتشر أمره فسوف لا يصل الأمر به أن يفنى هذا النوع من الحيوان ما دام أن الحيوانات المأكولة اللحم لا تفنى مع كثرة ذبحها وإماتتها، لأنها تخلف. إلى هنا واضح الكلام؟ يعني ما يصطاد من أجل التحنيط قيل من جل مما يصاد للأكل الحلال، ولذلك فهذا غير وارد. فإذا المسألة الآن، وهذا نهاية مطاف الجواب عندي، إذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لا يجوز مطلقا، أما أن نقول هذا لا يجوز لأنه يلزم منه إبادة الحيوان، هذا غير وارد، لأن الحيوان المأكول اللحم لا يباد لأنه موجود مقابل الإبادة التناسل. وعلى العكس من ذلك، إذا قيل بأن هذا لا دليل على منعه، والأصل في الأشياء الإباحة كما هو معلوم من علم أصول الفقه، فهذا القتل القليل لهذا القصد ما أراه ينافي الشرع.
طيب، هل الحديث الذي جاء عند الحق هل هو المقصود به من باب لا تفنى وإلا من باب حكمة أخرى؟
هذه أولا سؤال عن حكمة والله أعلم بها. ثانيا، أنا في نفسي تساؤل حديث القتل إلا بحقه كأنه في بعض، يعني
الحق هذا أنا
أتشكل
منها.
على كل حال،
السبب عام من أن يكون مجرد أكل السبب. الشيخ نبه هنا سؤال، ألا يقال أن المتاجر مثلا سبب وأن المقصود به العبث، القتل للعبث الذي لا فائدة من ورائه، هذا المنهي عنه، يقال هذا الشيخ؟
إيه، لكن هذا هل هو عبث؟
لا، أنا أقول أنه ليس عبثا. أنا أقول أنه هذا متاجرة، يعني يصنعونه ليتاجروا به، فليس قتلا عبثا ويرمى هكذا.
على كل حال، نحن ما نرى في مثل هذا العمل شيء يمنعه إلا بطريق الاستنباط، وطريق الاستنباط هو ما ألمحت إليه آنفا، وهذا الإلماح لا يستلزم قطع نسل هذه الحيوانات لقلة ما يصاب منها بسبب هذا التحنيط. وختاما نقول والله أعلم. ولا شك أن الذي حملك على هذا السؤال أنك رأيت هذه الحيوانات المحنطة أمامك، فكنت أود إما أن يكون سؤالا مستقلا أو تابعا لذلك السؤال، لكن ينبغي أن يحضر صاحب الدار.
أبا أحمد،
السلام عليكم. السلام. بقول أنا لأخونا جمال، كنت أود أن يكون مقرون على الأقل مع سؤالي عن التحنيط أن لا توضع أمام المصلي، فإنها تلهي. وهناك أحاديث كما لا يخفى على الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم أن لا يوجد في البيت الذي يصلي فيه المصلي ما يريه، فتارة يقول أميطي عنا تصاويرك هذه فإنها ألهتني، تارة يقول اذهبوا بأنبجانية أبي جهم، بأنبجانية إيه؟ أبي جهم، وأتوني، لا، بقميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية كادت أن تنهيني عن صلاتي. وتارة لما دخل جوف الكعبة ووجد قرني الكبش فأمر بتخميرهما وتغطيتهما، فأنت بين أن تزيح من القبلة ضع في الخلف.
الله يفتح عليك الشيخ.
آمين. كتب العارفين حقا.
أو أن يغطيهما.
مقول.
نعم.
لا هو الأحسن الخلف يعني إيه هذا مشان حتى إيه لا مو بس هيك حتى نشد باب من يحتاج بأنه هي قد تعبد من دون الله
هذا السؤال هذا لي لأني لا أعرف الكبرى أين هي هذا واحد أما جاءني
السؤال الآن السؤال الآن
في ذلك السؤال
وهو انه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب لانه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة
اخوة الايمان ككلمة الكلام في الشريط التالي
وهو انه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب لانه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة
انا بخلفك في هذا
شوي خليني اكمل ثم هذا لفق بهذه الصورة وبهذا الشكل على يعني تلفيقه حتى يقال انه هذا منقض على ذاك فهل يقال هذا؟
قد يقال وقد لا يقال
نعم
وانا استعمل القد في محرجها
قد قد
انا اقول انه هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي انت ذكرته